بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي السفر إلى الجهاد في سبيل الله، وبينا بعض أحكامه وبعض آدابه، وما ينبغي أن يكون عليه المجاهد في سبيل الله من إخلاص وتعظيم ورغبة في الآخرة وزهد في الدنيا.
ثم قال رضي الله عنه: ويودون الرجوع إلى الدنيا للاستشهاد ويتمناها، فهو سبب نيل منزلتهم. ويتمناها أن يتمنى السالك الشهادة ولو كان في موطن العبادة.
سبحان الله، كما فعل سيدنا عمر: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في حرم نبيك. عجيب، يعني ساحات الجهاد أين؟ في أقاصي الدنيا، كما كان يفعل المجاهدون في الشرق وفي الغرب. لكن عجيب، سيدنا عمر سأل أمرين: شهادة في سبيل الله وموتا في حرم رسول الله، فأعطاه الله ذلك فقتل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
فهو سبب نيل منزلتهم، أي حصول مرتبتهم. وإن مات، أي المتمني، على الفراش،
لأن إذا كان صادقا في أمنيته أعطي الشهادة الأخروية وإن مات على فراشه،
لأن نية المؤمن خير من عمله. فعن معاذ: من سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. ولا يخرج المشتغل بتعهد الأهل، أي العيال، لاشتغال البال، فلا يحصل معه الكمال في الحال ولضرورة معيشة الأهل من تحصيل المال. وقد ورد: إذا حرم أحدكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد. رواه الطبراني عن محمد بن حاطب وعن ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو: تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: لا نعلم ذلك. قال: أنا أعلم ذلك، رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين، فسترهم وغطاهم، فعمله أفضل مما نحن فيه.
والله هذا المعنى عظيم يا أخواننا. يعني إنسان جالس مع إخوانه المجاهدين في ساحات الجهاد يستعدون للقاء العدو، وربما يعني يخرجون من الدنيا، وربما يموتون في سبيل الله وتصيبهم البلايا في ساحات الجهاد، ومع ذلك انظروا أيها الإخوة، يجلس مع إخوانه ويقول: تعلمون عملا أفضل مما نحن عليه؟ قالوا: لا نعلم. ما شاء الله، عمل الجهاد في سبيل الله. قال: أنا أعلم عملا أفضل مما نحن فيه. ما هو؟ هو عمل بسيط ربما لا ينتبه له كثير منا. ما هو؟ الإنسان المتعفف الفقير الذي له عائلة، له زوجة وأولاد، قام في الليل فرأى بعض أولاده يعني متكشف، فغطاه بغطاء حتى لا يصاب بشيء من الأذى وما شابه ذلك. قال: فهذا أفضل مما نحن فيه. وهنا أيها الإخوة لابد أن ننبه على أشياء. أولا: أدب الصالحين وأدب الأولياء دائما أن يعظموا ما عليه الغير وأن ينتقصوا ما هم عليه، يعني يعظمون أعمال الغير ويستقلون أعمالهم. هذا أدب عند العلماء وعند الأولياء، بينما أهل الدنيا يعظمون أعمالهم ويستصغرون أعمال الآخرين. لما نقول أهل الدنيا مو معناه بيشتغلوا بالتجارة، لا، حتى أهل الدين إذا كان غايتهم الدنيا فهؤلاء من أهل الدنيا. أهل الدين أيها الإخوة العلماء الدعاة المتصدقون العابدون، إذا كانت نيتهم الدنيا فهؤلاء من أهل الدنيا والعياذ بالله. فهؤلاء بالعكس تماما ينتقصون أعمال الآخرين ويعظمون أعمالهم، هذا شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة، الإمام ابن المبارك لم يسمح لنفسه ولا لإخوانه أن تعظم نفوسهم، وإنما أراد لهم مزيدا من الإخلاص والتعظيم لله تبارك وتعالى بذكر هذا الكلام. والشيء الآخر يا أخواننا، أراد أن ينبه إلى فضائل ربما يستطيع أن يفعلها الإنسان وهو في بيته وربما يزهد فيها. يعني الإنسان الآن فز بالليل أخواننا وفعل ذلك مع أولاده، من رآه؟ ما أحد. من اطلع عليه؟ ما أحد، ربما حتى أولاده ما شعروا فيه، لكن الله يراه. وهنا ننبه على شيء، أن هذه القضايا التي يفعلها الإنسان منا بشكل طبيعي في حياته يجب عليه أن يراعي فيها سر الإخلاص لله تعالى. عندما تقوم بهذه الأعمال الطبيعية التي هي من دواعي الفطرة الإنسانية افعلها بنية صالحة. عندما تطعم زوجتك أطعمها لله، وعندما تكرم أولادك أكرمهم لله، وعندما تربي وتأتي لأولادك بشيء افعل ذلك لأجل الله عز وجل، واجعل نيتك خالصة لله تبارك وتعالى في كل ما تفعل من هذه الأعمال الدنيوية الفطرية التي ربما يفعلها كثير منا ولا أجر له. لماذا؟ لعدم النية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وخدمة الأبوين فهو مقدم، أي على الجهاد إذا لم يكن فرض عين.
يعني إذا كان فرض كفاية من الذي يخرج؟ الناس الذين ليس لديهم مسؤوليات في المجتمع. أما إنسان له والدان وليس هناك من يعتني بهما، إنسان له زوجة وأولاد وليس هناك من يعتني بهما، يدع الجهاد لغيره. لماذا؟ لأننا لا نريد أن ننجح في ساحة ونفشل في ساحات. لذلك إخواننا عندما نسمع اليوم صيحات غير واعية أحيانا، يتكلم فيها رجل هناك ورجل هنا، بعيد عن العلم، بعيد عن الضوابط الشرعية، بعيد عن الآداب الشرعية، هذا ربما يتكلم بعاطفة وحماس وربما بلا يعني معرفة ولا علم، وربما كان إنسانا يعني له مقاصد سيئة في توجيه اهتمام أبنائنا وإخواننا وشبابنا إلى ساحات غير صحيحة من ساحات الجهاد التي يدعى أنه في سبيل الله.
فعن ابن عمر: إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبوي.
الله،
رواه ابن عدي. ويخدم الغزاة، أي بطبخ طعامهم وغسل ثيابهم وخدمة دوابهم ولو كلبهم، وهذا صادق على من يخدمهم وهو معهم، كما ورد: سيد القوم خادمهم.
ما شاء الله.
رواه ابن ماجه عن أبي قتادة.
والحقيقة أخواننا أن قضية الخدمة في الإسلام هي باب عظيم من أبواب الخير الذي يصل به الإنسان إلى أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى، الخدمة. لكن هي في مجتمعنا اليوم وفي ثقافتنا اليوم وفي تربيتنا اليوم أمر مذموم الإنسان يترفع عنه. يعني شو أنا أكون خادم لغيري؟ لا، بل أنا اليوم أربي أولادي الصغار. أنت ما لك خدام لحدا؟ إذن معنى أنا أربي في ولدي ألا يكون خادما لأحد. لذلك صرنا أخوانا الأكارم ننظر إلى رفض الخدمة حتى في البيوت. يعني اليوم حتى النساء والزوجات والأمهات ربما تنفر من خدمة البيت. لماذا؟ لأنها ترى في ذلك نقصا، ترى في ذلك عملا غير مقدر، عمل لا أهمية له. وصارت نساؤنا اليوم تفضل العمل والخدمة أين؟ خارج البيت. سبحان الله، تبدأ توظف هنا وتروح لهون كذا. ليه؟ لأنها ترى أن أعمال البيت لا وزن لها، لا عند الزوج ولا عند الأولاد ولا عند المجتمع، إن والله هي ربت بيت، يعني كأنه قاعدة ما عم تساوي شيء. لذلك سبحان الله زهدت نساؤنا في ذلك، وكذلك زهد الأولاد في خدمة الأبوين، لأنهم ما عرفوا قيمة الخدمة وما عرفوا عظمة الخدمة. وكذلك زهد الإخوة في خدمة بعضهم، وزهد الجيران فيما بينهم في خدمة بعضهم. يعني ثقافة الخدمة اليوم والله مغيبة تقريبا، إلا عند قلة من الناس. هذا الإنسان الذي يقدم لك الخدمة لا يريد منك شيئا صار شيء نادر اليوم، سبحان الله. هذا الإنسان الذي يبادر ليعينك ويخدمك ويقدم لك المعروف صار شيئا نادرا. بينما ثقافتنا في الإسلام ما هي؟ سيد القوم خادمهم، يعني هذا الذي يخدمنا أيها الإخوة هو سيدنا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت سيادتك وعظمتك وشرفك لا أن تكون مخدوما، بل أن تكون خادما، أن تكون خادما لغيرك، خصوصا عندما يخدم الغني الفقير، وعندما يخدم الكبير الصغير. الكبير هو الذي يخدم، والغني هو الذي يخدم الفقراء. هنا يكون هذا الإنسان عظيما عند الله عز وجل. أما أنا إنسان غني أتصدر المجالس وأطلب من الذين أعينهم وأساعدهم أن يخدموني، أنا إنسان عظيم في مالي أو في علمي أو في منصبي أو كذا، أطلب من الآخرين أن يخدموني وأشعر أنني مستحق لهذه الخدمة، وواجب الآخرين أن يقدموا لي الخدمات. لا، هذا ليس من تربية الإسلام وليس من ثقافة الإسلام. واليوم إخواننا سبحان الله مثل ما ربي ذكر عن سيدنا إبراهيم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. من الذي قام؟ سيدنا إبراهيم بنفسه ليخدم ضيفه. أما اليوم إخواننا اطلع الناس بيقعد هو بصدر المجلس، إيه نعم، ويطلب من الخادم جب لنا كذا جب لنا كذا، وهو في صدر المجلس لا يكلف نفسه أن يخدم ضيفانه أبدا، لأن هذه هي العادة التي أتت إلينا من عالم الغرب بعيدة عن ثقافة ديننا وعن آداب ديننا. أما الأصل أن تقوم أنت بنفسك لتخدم ضيوفك.
سيد القوم خادمهم، رواه ابن ماجة عن أبي قتادة.
فما بالكم إذا كان هذا الإنسان يخدم المجاهدين في سبيل الله، إذا كان يخدم الصالحين، إذا كان يخدم العلماء، إذا كان يخدم أهل القرآن، إذا كان يخدم طلبة العلم، ما بالك وما قدرك عند الله عز وجل. سبحان الله يا أخواننا، في بعض الناس الله أكرمهم بمراتب عالية في الولاية والصلاح، بماذا؟ بالخدمة لغيرهم، بالخدمة لغيرهم. هناك أناس يعني تعلموا من ذاك الصحابي الذي قال لأكونن اليوم بواب رسول الله، يعني فرغ نفسه يوما لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أناس فرغوا أنفسهم للخدمة، يعني أنا أريد أن أخدم هذا العالم في درسه، الطلاب في الدرس وهو يقدم لهم الخدمة، ربما الماء وربما غير ذلك وكذا وكذا، نعم. وربما فرغ نفسه لخدمة مجالس الذكر، وربما فرغ نفسه لخدمة الصالحين والأولياء. وهذا نلاحظه أيها الإخوة عندما نكون في سفر، أناس أو في نزهة مثلا، أناس تراهم سبحان الله قاعدين مرتاحين، نعم، إمتى الأكل إمتى كذا، وغيرهم يخدم وغيرهم يعمل. وهناك أناس أيها الإخوة يقضون وقتهم كله في الخدمة، بينما يفرغون غيرهم إلى المتعة والراحة واللعب واللهو وغير ذلك، وهذا موجود أيها الإخوة. والله أنا أعظم هؤلاء، أقول له هنيئا لك، لأنك أولا استطعت أن تعمل عملا زهد فيه غيرك، ثانيا لأنك تعمل عملا يرضي الله وأنت فيه مخلص إن شاء الله لله تعالى، ثالثا لأنك آثرت غيرك عليك على نفسك. اذهبوا أنتم إلى العلم، إلى العمل، إلى الراحة، إلى اللعب، إلى اللهو، وأنا هنا بشرف الخدمة. ثم بعد ذلك ربما تلقيت من الآخرين الإساءة، يعني عندما يأتي إنسان شو مطول الأكل، سبحان الله، يعني كأنه أنت إجير عنده، خادم عنده، هو الآن يعني يعاملك بطريقة غير صحيحة، ومع ذلك أنت تصبر تتحمل. ليه؟ لأجل الله تبارك وتعالى. يعني أنا بعرف أخواننا لما أجيب إنسان أجير تعطيه أجرة مالية وبيخدم، هذا بيتحمل، لكن هذا الإنسان الكريم العظيم الفاضل، وربما كان ذا منزلة وذا مكانة وذا مال وذا منصب، ومع ذلك يقوم بالخدمة للآخرين، هذا لماذا يفعل ذلك؟ إنما يفعل ذلك لأجل الله. والله هذا الأمر كنا نراه في الحج إخواننا، سبحان الله، هناك أناس في الحج تراهم يفرغون أنفسهم للخدمة، بهيئ الطعام، بفيئ الحجاج، فضل يا أخي على الطعام، سبحان الله، تراه دائما ينظف الغرفة، ينظف مكان الوضوء والاغتسال، دائما يعمل، وغيره ربما يعني يقصر في ذلك. والأعجب أن هذا الرجل بيصير يطالب بالعمل من الآخرين، ليش ما سويت كذا؟ عجيب، يعني بعض الناس لا ينتبه لهذه القضية، لك هذا حجي مثله مثلك، لك هذا دافع مثله مثلك، ليش أنت الآن تخدم وهو الذي يخدم؟ ليش أنت جعلت نفسك فوق وغيرك تحت؟ والله هذا من سوء الأدب الذي يفعله بعضنا ولا نشعر. لذلك سبحان الله إخواننا، نحن عندما نرى إنسان مثل هذا لازم نعظمه، نتعلم منه كيف نتنافس في الخدمة وفي القيام بالأعمال. مو البطولة إنك تقعد أنت والله تتصدر وتخدم، مو البطولة تتدلل أنت، لكن البطولة أن تقوم أنت بالخدمة للآخرين. نعم، إذا إنسان منا كان يعني ربما له وضع صحي، له وضع يعني كذا، يحتاج إلى أن يخدم وربما يصعب عليه الخدمة، نقول له نعم لا مانع أن تخدم ولا مانع أن نقدم، بل هذا واجبنا نحو بعضنا، لكن إياك أن يسري ذلك إلى نفسيتك وإلى أخلاقك. أوعك تقعد بالصدر وتحس أنه أنا حقي أن أخدم، أنا واجب الآخرين أن يخدموني، حتى لو كنت أبا، حتى لو كنت زوجا، حتى لو كنت عظيما، إياك أن يسري إلى نفسك أنك أعظم وفوق الآخرين، ويجب عليك أن تعظم كل من يخدمك وأن تستشعر الفضل له.
ورواه الخطيب عن ابن عباس، وروى الحاكم في تاريخه والبيهقي عن سهل بن سعد، ولفظه سيد القوم في السفر خادمهم،
الله،
فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة. وفي رواية الطبراني عن أبي هريرة أفضل الغزاة في سبيل الله خادمهم الذي يأتيهم بالأخبار، وأخصهم عند الله منزلة الصائم،
سبحان الله،
أو يخلفهم ويخدم أهلهم. ففي صحيح مسلم وأبي داود عن أبي سعيد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج،
ما شاء الله،
ويجهزهم أي يهيئ أسباب سفرهم،
يعني كل من أعان رجلا في عمل كان شريكا له في الأجر، من جهز غازيا فقد غزا، نعم، ومن جهز حاجا فقد حج، ومن جهز طالب علم فكأنه طلب العلم، ومن جهز حافظ للقرآن فكأنه حفظ القرآن، لأن هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال إلا بمعونة ممن حوله.
فورد من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع، رواه ابن ماجه عن عمر. ويعظم أفراسهم جمع فرس، فقد ورد الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم،
ما شاء الله.
رواه أحمد والشيخان وغيرهما مما كاد أن يكون متواترا. وفي رواية لأحمد عن جابر زيادة وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. ويعدها بضم فكسر فشد، أي
يعدها كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من خيل،
أي يربطها ليوم اللقاء،
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، نعم،
ليوم اللقاء أي لوقت ملاقاة الأعداء. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية. ففي الكل فضائل لأرباب الشمائل. ويتعلم الفروسية والمسابقة لامتحان الكرم، أي الطبع المكرم في المجاهدة والملاحقة. فقد ورد أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمي، رواه ابن عدي عن ابن عمر. وقيل المراد بالكرم كرم الفرس بأن يكون كريم الطرفين. ورد اركبوا وانتضلوا وأن تنتضلوا أحب إلي، رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة.
يعني النضل هو الرمي بالسهام.
وورد لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل،
يعني لا سباق إلا في هذه الأشياء، الخف
فالمراد بالخف الإبل، وبالحافر الفرس والبغل والحمار، وبالنصل الرمي. وفي رواية كانت المسابقة بين الصحابة في الخيل والإبل والرجل. والرمي فهو سنة، أي ويتعلمه فهو سنة. فعن عقبة بن عامر مرفوعا ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وورد إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب به في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، رواه أحمد والثلاثة عن عقبة بن عامر.
يلي عم يهيئ ويناوله الفارس.
ومن رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة، رواه ابن حبان عن كعب بن مرة. وفي رواية النسائي عن من بلغ العدو سهمه رفعه الله بها درجة، أما إنها ليست كعتبة أمك لكن ما بين الدرجتين 100 عام.
يعني الدرجة عادة بتكون عبارة عن يعني مقدار معين بيصعد على الإنسان درجة درجة، لكن درجات في الجنة درجات عظيمة جدا، ما بين الدرجتين 100 عام.
ولا يترك أي الرمي لئلا ينسى، فورد من ترك الرمي بعدما علمه أي رغبة عنه، كما في رواية فإنما هي نعمة كفرها، رواه الطبراني وجماعة عن عقبة بن عامر. وفي رواية ابن ماجه عنه فقد عصاني، وفي رواية مسلم عنه فليس منا، وفي رواية أحمد والترمذي والبيهقي عنه فقد كفر الذي علمه. وعن أبي هريرة من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها، رواه ابن النجار.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.